العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الإحرام من الميقات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيه لأهل البلدان الذين يأتون إلى الحج أو إلى العمرة، فقال في مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن المنازل، وأهل العراق من ذات عقل. وده مخطط للأماكن، يمكن الصورة مش واضحة قدامكم قوي، لكن يعني معرفة هذه الأماكن. هنا مكة، حولها المواقيت زي ما انت شايف كده، هنا المدينة شمال مكة، ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، هنا مكان ذي الحليفة، هذه المدينة. بين المدينة وبين ذي الحليفة طريق حوالي 10 كيلومترات. تلاقي إن ذي الحليفة هيكون من المدينة على ناحية الجنوب الشرقي، الجنوب الشرقي حوالي 10 كيلومترات. في الماضي كان يقول بينها وبينها حوالي ثلاث مراحل، ثلاث أميال، أربع أميال، هذه حوالي 10 كيلومترات بينها. وده أبعد الأماكن عن مكة بين ذي الحليفة وبين مكة حوالي 437 كيلو، من هنا إلى هنا. وده أبعد المواقيت عن مكة. الميقات الثاني الجحف، هنا الجحف، يبقى في الشمال الشرقي من مكة الجحفة. الجحفة اللي جاي من مصر، ميقات الجحفة جاي من الشام من فوق، ميقاته من الجحفة، يمر على هذا الطريق، ميقاته الجحفة. الجحفة بعدها عن مكة حوالي 187 كيلومتر، هذه الجحفة. المواقيت هتلاقي بعد كده ميقات أهل اليمن من يلملم، جاي من الجنوب، أهل اليمن جاي من الجنوب، الميقات بتاعه يلملم اللي هي من أسفل زي ما احنا شايفين هنا، ادي مكة، وهنا يلملم الميقات بتاع أهل اليمن. أهل نجد في الشرق، الشرق هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتن تأتي من المشرق، من مكان نجد، من نجد مكان الفتن من المشرق. فقال لنا هنا الميقات بتاعها قرن المنازل، بينه وبينها حوالي 80 كيلو، يلملم بينه وبين مكة حوالي 100 كيلو. قرن المنازل من الشرق إلى مكة حوالي 80 كيلو، فوقه بشوية، فوق قرن المنازل هم ميقات نجد، ميقات العراق، أهل العراق اللي هي ذات عرق، هنا ذات عرق. كنا بنقول في العقيق، في أعقة في بلاد الحجاز كذا عقيق، فهنا لما يقول العراق بالميقات بتاعها ذات عرق، جبل يطل على العقيق، هنا في وادي اسمه العقيق، وادي اسمه العقيق، والعقيق اللي هو الوادي اللي بين الجبلين، مجرى ماء، مسيل ماء، لما تنزل السيول تسيل في هذا. فمسيل الماء في بلاد الحجاز مش واحد، كتير كتير، مشهور في بلاد العراق 4 أعقة، هذا من ضمن في بلاد الحجاز 4 أعقة، هذا واحد منها. الثاني هنا عند المدينة جنب ذي الحليفة العقيق. ولذلك لما هتلاقي أنس بن مالك مثلا يقول إنه يهل من العقيق، فيقصد العقيق مش بتاع العراق، عن أنس أنه كان يحرم من العقيق، وده إسناده صحيح. أنهي عقيق؟ اللي هو جنب ذي الحليفة، في ذي الحليفة، اللي هو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمرة أو عمرة في حج. يبقى في عقيق فوق في الشمال عند ذي الحليفة اللي هو عند الميقات، في عقيق تاني تحت في الجنوب الشرقي من المدينة اللي هو عقيق العراق، وما تلخبطش بين هذا وبين الآخر. هنرجع تاني للمنار، وكان بيقول لنا في المنار انه المواقيت بعدها محظورات الاحرام، واظن وقفنا عند محظورات ذكرنا بعضها في المره السابقه. محظورات الاحرام قال لنا هي 7 أشياء. الاول تعمد لبس المخيط، وقلنا المخيط بمعنى الثوب الذي فصل على قدر البدن او على قدر بعض اعضاء البدن، هذا المخيط. وقلنا ان لفظه المخيط ما جاتش في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مصطلح فقهي. الفقهاء اللي قالوا كلمة مخيط دي يقصدون بها ثوب متفصل على قدر البدن، هذا المخيط. يحرم على الرجل ولا المرأة المخيط؟ على الرجال. يبقى على الرجال يبقى تحرم عليهم لبس المخيط حتى الخفين، يعني حتى لبس الخفين يحرم. مش الكلام عن الخيط، الخف في خيط ما فيهوش خيط ما تفرقش، هو اسمه خف، طالما له حذاء له سرور يجاوز الكعبين يبقى هذا خف، فيحرم لبسه في أثناء الإحرام. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. تاني حاجة تعمد تغطية الرأس، وده جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمائم والبرانس، وقال في المحرم الذي وقصته ناقته لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. في رواية تانية أنه لا تخمروا رأسه ولا وجهه، وما يشكلش علينا أمر ولا وجهه، يبقى الوجه ما هواش من ضمن الأعضاء التي تغطى أو لا تغطى في أثناء الإحرام بالنسبة للرجل، لا، ولكن هذا بالنسبة للميت احتياطا لرأسه، إن لو غطي الوجه وهو بيدرج في ثوبه يبقى الرأس ضروري جزء من الرأس تغطى، يبقى هذا احتياط. لكن الحي لو إنه دار وجهه بشيء بخرقة عشان التراب لا شيء في ذلك، لكن الأفضل ألا يفعل، الأفضل ألا يفعل. برضو بالنسبة للمرأة لا يجوز لها حاجتين اللي هي في الإحرام، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يبقى النقاب خرقة مشدودة على الوجه، وأن يجوز لها أن تسدل تنزل الطرحة على وجهها، لكن تحط خرقة على قدر الوجه تربطها على الوجه ليس لها ذلك. القفازين لا تلبس الوانتي، لكن هي طولت الهدوم بتاعتها بحيث تغطي اليدين تسترها من الرجال لا شيء في ذلك، يبقى نهى عن نقاب المرأة المحرمة، وقدمنا هذا في الحديث السابق. ثالث حاجة من الممنوعات قصد شم الطيب، قصد شم الطيب لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلة ولا تمسه بطيب، يعني إن كان يقصد قصد شم الطيب على أنه مكروه ماشي، أما إنه حرام هذا فيه نظر الحرمة. الحديث ما قال شم الطيب، الحديث قال إنه تطيبوه لا تمسوه طيبا، يبقى وضع الطيب على بدن المحرم بعدما أحرم، وإلا فيجوز له وضعه قبل، فإذا وضعه قبل الإحرام حيشم ولا ما يشموش؟ ضروري حشموه على بدنه وعلى رأسه. فالكلام مش في قصد شم الطيب أو غيره، هنا قد يقال إنه يترفه بأنه يشم الطيب فلا داعي لذلك، يبقى يكره إنه يقصد يشم الطيب، إنما وضع الطيب هو الحرام، إنه يضع الطيب بعد الإحرام هذا الذي حرم. ومس ما يعلق منه واستعماله في أكل أو شرب، قدمنا هذا في الحديث السابق. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فده وإلا فده. هذه الأشياء التي يترفه بفعلها، يلبس الثياب أو تطائية على رأسه، يضع الطيب، هذه من الأشياء التي يترفه، وهذه من محظورات الإحرام. فإذا ارتد حظورا من محظورات الإحرام بغير قصد، نسية، جاهلة، حد أكرهه على هذا الشيء فلا شيء عليه، ولكن يزيل هذا بمجرد زوال العذر. لكن لو تعمد لهذا يبقى عليه الفدية. نقول في الإحرام تجب أشياء واجبات وتحرم أشياء محظورات، فإذا ترك واجبات عليه دم، إذا ارتكب محظورات عليه دم، هنا دم وهنا دم، هيفرق بين الاثنين في البدل من هذا الدم، في البدل من هذا الدم. فإذا ترك واجبا من الواجبات هيبقى عليه دم، بدل هذا الدم هيبقى الصيام قياسا على هذه التمتع، يصوم 10 أيام، أو إنه بدله هيقوم هذه الشاة ويكون إطعام بالقيمة بتاعتها يطعم المساكين، أو بعدد المساكين اللي هيأكلوا منها هيصوم أيام، على خلاف بين العلماء. ده في ترك الواجبات، في ترك الواجبات. في كل المناسك بقى يترك واجبا من الواجبات، يبقى هنا إذا ترك واجبا من الواجبات في الحج مثلا من الواجبات إن هو يرمي الجمار، إنه يبيت في المزدلفة، إنه يبيت ليالي منى، فإذا ترك الواجبات يبقى عليه دم. طيب ما هوش واجب لهذا الدم، معوش ماله وبينتقل للصيام، يبقى حيصوم على الأرجح إنه كصيام هدي التمتع، بدل من هدي التمتع يصوم 10 أيام، فكذلك هنا هيصوم 10 أيام فيها على خلاف بين العلماء، مش اتفاق، ولكن هذا الأمر يعني مجرد التسهيل في المعرفة لهذا الشيء. المحظور كل المحظورات إذا ارتكبها يبقى في كل واحدة منها عليه الفدية، الفدية يبقى عليه دم، يذبح شاة، طيب غير قادر على هذا أو قادر وأراد ينتقل للبدل يبقى له البدل على التخيير. الفدية إما على الترتيب في ترك الواجبات، وإما على التخيير في ارتكاب المحظورات. في التخيير يبقى الفدية فيها واحد من 3، صيام أو صدقة أو نسك، هذا في ارتكاب المحظورات. يبقى تنتبه عشان المسألة دي بتلخبط كتير قوي، انه الدم طب البدل ايه، اعمل ايه، وهنا انظر هل هو واجب من الواجبات. يبقى البدل بتاعه حيقاس على هدي التمتع، يبقى هدي التمتع مكانه حيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا راجع، المجموعة 10 أيام، يبقى هذا كاختصار يعني للمسألة. الثاني وطبعا فيها خلاف كما ذكرنا، فيها خلاف ما هو اشتفاقا على هذا الشيء، بس كطلب للعلم وكمختصر نعرف هذا الشيء. الثانية الفدية في ارتكاب المحظور عليه دم، إذا كان هذا المحظور الذي ارتكبه لا يقدر أنه يفدي بدم أو يقدر يريد ينتقل للبدل، يبقى هو مخير بين 3 أشياء وسيأتي الكلام إلا عليه. إذا من لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لا، حديث صحيح. متى زال عذره أزاله في الحال، وإلا فدا لاستدامته المحظورة بلا عذر. طيب، رابع حاجة من المحظورات أنه ممنوع من إزالة شعر الرأس أو شعر البدن، شعر الإبط، شعر العانة، شعر الأنف، وهنا أي شعر من الشعور في أثناء الإحرام لا يجوز له أن يقص أو أن يحلق، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، نص على عدم حلق الرأس، وقاس العلماء عليه سائر شعر البدن. ممنوع من تقليم الأظفار، هذا إجماع العلماء أنه لا يجوز له يقلم أظفاره، قالوا أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، إلا من عذر. من عذر يعني إيه؟ فرضنا أنه الضفر كسر، الإنسان لما بينكسر بتطلع له ودنة في ضفره، هتزهقه، يبقى طول ما هو بيعمل ثياب وتحك في ثوبه يزعجه هذا الشيء، فيجوز له أنه يسوي هذا النطق تسوية ولا شيء، يعني ما فيش فدية ولا شيء. لكن انه كنوع من الترفه يقص اظفاره ممنوع من هذا من هذه الازاله، اجمعوا على انه يزيل ظفره اذا انكسر. خامس حاجه، قتل صيد البر الوحشي الماكول، من ضمن الممنوعات في اثناء الاحرام انه يقتل صيد البر الوحشي الماكول، والصيد لن يكون الا وحشيا، يعني صيد بر، الصيد الاهلي، الحيوان الاهلي ما بيبقى صيد، حيوان الأهلي ملك الأصحاب، لكن الوحشي معناه أنه ممتنع بأنه بيطير بأنه بيجري لا صاحب له. قتل صيد البر الوحشي، لأن الصيد يا إما صيد بر وداخل فيه الجو، يا إما صيد بحر، يبقى أحل لكم صيد البحر ما دمتم، حرم عليكم صيد البر، إجماعا لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية. والدلالة عليه أنه يدل عليه يحرم عليه أن يشاور لحد صيد، روح اصطاد هذا الصيد، يبقى أشار إلى الصيد يحرم عليه أن يفعل ويأثم بذلك، وإن كان الفدية تكون على من قتل الصيد، على من قتل الصيد. يحرم عليه الإعانة على قتله، انه يساعد واحد، طيب اديني البندقيه عشان ارمي الصيد، يقوم يساعده يصيد بندقيه، يحرم عليه هذا لانه اعانه على المحرم. في حديث ابي قتاده انه كان مع اصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا، قال وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني. أبو قتادة يقول إنه كان مشغول كان لسه ما أحرمش، أصحابه كلهم أحرموا، بعدما أحرموا صافوا شافوا صيد، يعني كأنه يقول لو كان الصيد قبل ما نحرم كان زماننا صدنا هذا الصيد. قال فلم يؤذنوني، لم يؤذنوني لم يعلموني ما قالوليش، ولكنهم أحبوا لو أني أبصرته، يعني هم تمنوا لو هو شافه يصطاد هذا الصيد مش إحنا اللي دللنا عليه. فركبت ونسيت الصوت والرمح، لما ركب الفرس بتاعه نسى ياخذ الرمح بتاعه والعصايه بتاعته، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقال والله لا نعينك عليه، والله لا نعينك عليه. يبقى هنا اعتقادهم ان الاعانه لا تجوز على ذلك. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسالوه وهو اصطاد هذا الصيد، قال هل احد امره ان يحمل عليها؟ حد منكم اللي امره؟ يعني هم شافوه وهم في أنفسهم تمنوا، التمني لا شيء فيه، إن يتمنى لو حد من الحلال يشوف هذا الصيد فيصطاد، لكن هل تلفظوا بهذا الشيء؟ ما حدش تلفظ به. فلذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، فكلوا ما بقي من لحمها، يدل على إنه طالما الرفقة اللي معه لم يعنه أحد على الصيد ولم يشر إليه إلى الصيد، يبقى هنا يجوز لهم أن يأكلوا من هذا الذي صاد. أبو قتادة كان حلالا ولا محرما؟ كان حلالا، والصيد كان في الحل، يبقى يجوز له أن يقتل الصيد، يجوز له أن يقتل الصيد طالما الصيد في الحل، إن أهل المدينة من ذي الحليفة هيفضل في الحل لغاية ما يوصل لحدود مكة أو حدود الحرم، يبقى هنا كانوا في الحل وهو لم يكن قد أحرم، فيجوز له أن يصيد صيد البر. يحرم إفساد بيضه، إفساد بيض الصيد، يعني الحمام مثلا عصافير، يحرم على المحرم أن يفسد هذا البيض، ده إذا كان في الحل. إذا كان في الحرم يحرم على المحرم والحلال الجميع في الحرم، لا يجوز له يلاقي البيض بتاع حمام الحرم ياخده ياكله، لأن هذا حرام ما يجوز له ذلك. يبقى هنا يقول لنا لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته، في بيض النعام قيمته، يعني اللي ياخذ بيض النعام ياكله ولا ياخذه يفسده عليه القيمه بتاعته، يوديها فين القيمه دي؟ لفقراء الحرم، توزع على فقراء، مش في بلده مش في المكان اللي هو فيه ولكن في الحرم، يوصل الى مكه. يبقى دي اموال جعلها الله عز وجل لفقراء الحرم تجي لهم من كل مكان، فمن ضمنها هذا. وعن ابي هريره، ده عن ابن عباس صحيح موقوفا عن ابن عباس، وعن ابي هريره مرفوعا في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجه، والشيخ الالباني قال ضعيف جدا مرفوعا يعني، فالراجح انه الموقوف على ابن عباس هو اللي صحيح. وقتل الجراد، قتل الجراد يعني أثناء الإحرام ليس له أن يقتل الجراد، ليه بقى؟ قال لنا لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه، وحديث أبي هريرة مرفوعا إنه من صيد البحر وهم، قاله أبو داود، هذا حديث ضعيف صحيح. وعن أحمد هو من صيد البحر لا جزاء فيه، هنا يعني انه صيد بحر ما هوش من صيد بحر، لكن كأنه يمكن المعنى انه له حكم صيد البحر وهذا اقرب. وقال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر، هو من صيد البحر، كأنه يقصد ابن عباس انه له حكم صيد البحر ما فيهوش حاجه يعني ما معلوش حاجه. وقال عروه هو من نثرة الحوت، هذا يحتاج لدليل، هذا يحتاج لدليل، والصواب انه غير مشاهد هذا الشيء لا من نثرة حوت ولا غير. يبقى على ذلك هنا ما فيش دليل أصلا على أنه في فدية في الجراد، والجراد مؤذي يؤذي يأكل الزروع ويؤذي الناس، فالراجح أنه ليس صيدا، لكن طالما أنك لست محتاجا لقتله ما فيش أذى عليك سيبه. فإذا قتله إنسان يبقى هنا يحتاط بأنه يكفر بشيء، يعني يتصدق بصدقة ريال بتاع على فقراء الحرم، يتصدق بشيء، لكن إذا لم يفعل فلا شيء عليه لعدم الدليل على ذلك. أهو عن الإمام أحمد في القمل قال يحرم أيضا قتل القمل، ده كلام الشيخ مري، قال لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة، هذا فيه نظر، هذا الكلام ده فيه نظر. كعب بن عجرة كان كمية الأمل اللي في شعره أكثر من أن يقول له طلعها، طلع طلع إيه ده، شيء ده بتناثر على وجهه يصعب عليه ذلك. فالكلام مش في أنه قتل القمل، الكلام في حلق الشعر. حلق شعر أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعره، وقال لم أكن أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى. يبقى هنا الكسرة الأمل والتعب اللي انت فيه، ما كنتش أظن أبدا أن حد يتأذى من القمل كما تأذيت منه أنت. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق شعره، أن الفدية في حلق الشعر مش في قتل القمل. فهنا يقول والقمل لأنه يترفع هذا فيه نظر، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة. لا لا، القول الثاني عن أحمد يباح قتله لأنه من أكثر الهوام بأذى، هذا صحيح. صحيح القمل مؤذي للإنسان في فروة رأسه وفي حركته في رأسه، هذا أذى للإنسان. يبقى الصواب أنه من وجد في رأسه شيء من القمل جاز له أنه يقتله أو يحط دواء يقتله في رأسه ولا فدية عليه. ولذلك ابن عمر يقول هي أهون مقتول، هي أهون مقتول، يعني هتدور عليها على قمل ما لهاش قيمة. وعن ابن عباس في من ألقاها ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى، يعني كان إنسان تورع، وأحيانا ورع يعني بيبقى فيه شيء من المبالغة اللي ما هي صحيحة. فهذا إنسان لقى في رأسه قملة فأخذها ورماها، وبعدين كأنه خشي لا يكون حرام بيدور عليها عشان يرجعها تاني في مكانها. فقال ابن عباس تلك ضالة لا تبتغى، أمل إيه اللي هتدور عليها عشان ترجعها. طيب لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذي مطلقة، والقمل من ضمن المؤذيات يقتله، والجراد مؤذي إذا كان في زروع، إذا كان في زروع في الحرم الغد يؤذيها الجراد ويأكلها يفسدها، فكل ما يؤذي يجوز له قتله في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. خمس هن فواسق، يعني كلهن فيها من الفسق، والفسق الخروج، الخروج يبقى هنا خروج عن الحد، خروج يبقى هذه أشياء تؤذي الإنسان، ما هياش في طواعيته، ما هياش أشياء ما بتؤذيش، لهذه أشياء مؤذية لو الإنسان ما وجهاش هي توجهه وتؤذيه. فإيه هي لنا؟ الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقرب، كلها مؤذيات. خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم: الحدأة والغراب، الحداية تخطف من الناس الطعام بتاعهم وتؤذي، الغراب كذلك يؤذي الحديد، وأحيانا ينفر الجمال، ينزل على الجمل بتاع الحديد ينقره، يقوم الجمل يوقع صاحبه من فوق، فأشياء مؤذية. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها فواسخ، لأنها تواجه الإنسان بالأذى. والفأرة والعقرب هذه أشياء تؤذي الإنسان، كذلك الكلب والعقور، وداخل تحت الكلب الفصيلة بتاعته كلها، إذا كان الكلب، إذا كان الأسد، إذا كان الفهد، إذا كان النمر، الفصائل المؤذية للإنسان يجوز له أن يقتلها في الحل وفي الحرم. وفي لفظ الحية مكان العقرب، إذا كان العقرب حيا باب أولى. يبقى هنا الحديث متفق عليه. قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم، يعني يفسر كلمة كلب مش كلب يعني الكلب المعروف هذا فقط، لا بالفصيلة كلها، كل ما كان مثله يتعدى على الناس ويعقرهم يعضهم ويجرحهم، مثل الأسد والذئب والنمر، هم بديل أشياء اللي الجنس كله. فعلى هذا يباح قتله كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور ذباب للساع والبق والبعوض والبراغيث والذباب، هذه أشياء كلها مؤذية يجوز قتلها في الحل والحرم. إذا إنسان وهو محرم في الغرفة بتاعته في الفندق ولا في السكن بتاعه لقى براغيث، لقى ذباب كثير، لقى أشياء يرش رشات يضيع هذه الأشياء ويقتلها، يجوز له ذلك ولا فدية عليه. وبهذا قال الشافعي قاله في الشرح الكريم. سادس حاجة من محظورات الإحرام عقد النكاح، عقد النكاح ولا يصح، ولا يصح، يعني الإنسان المحرم أو المرأة المحرمة إذا عقد نكاح هذا على هذه، أو محرم على امرأة حلال، أو رجل حلال على امرأة محرمة، النكاح باطل، لا يجوز أن يكون أحد الطرفين محرمة، ولا الولي الذي يعقد الولي الذي يعقد لا يجوز له، ولا وكيل المرأة أو وكيل الرجل، كل هذا لا يجوز له أن يكون في النكاح، لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يكون وليا في النكاح، ولا يخطب ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري، وليس الترمذي فيه ولا يخطب، لكن الباقين. وعن أبي غطفان عن أبيه أن عمر فرق بينهما، يعني رجل محرم تزوج امرأة في أثناء إحرامه ففرق بين سبيل، العقد باطل، العقد باطل في أثناء الإحرام. رواه مالك والدارقطني وصححه الألباني. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا. الحديث نهى عن العقد، نهى عن النكاح، لكن إنه يشتري سرية يشتري عبدة يجوز له ذلك، لكن لا يباشر في أثناء الإحرام للأمة، والآن ما فيش إمة. السابع: الوطء في الفرج، يعني هذا من المحظورات في الإحرام، الوطء في الفرج ودواعي والمباشرة دون الفرج والاستمناء، كل هذا حرام في أثناء الإحرام. الوطء في الفرج مفسد للحج، مفسد للحج، قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث يعني لا يجوز جماع ولا مقدمات الجماع، ولا فسوق ولا معاصي، لا يجوز ذلك، إذا كان في غير الإحرام لا يجوز المعاصي، في الإحرام من باب أولى أشد. ولا جدال في الحج، ولا جدال يعني لا تمادي صاحبك، تزهق صاحبك من الجدل، تعيد وتزيد في الكلام، المماكسة كثرة الجدل، لا، في أثناء الإحرام لما تلاقي شيئا خطأ يبقى تأمر معروف وتنهى عن المنكر بقدر الحاجة فقط، أما تفتحها حدوتة وتقعد تعيد وتزيد في الكلام، لا جدال. هذا معناه، هو معنى صحيح. ومعنى آخر: لا جدال في الحج يعني خلاص المناسك فرضها الله عز وجل، لا تبديل لهذه المناسك، الحج أباح الله عز وجل في أثناء أشهر الحج العمرة، فلا جدال في هذا. يقولوا أنه لا، لكن في الجاهلية هذا حرام وكان من أفضل الفجور، ليس الإنسان ذلك، جعل الله أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، لا يجوز لأحد يقول لا ما هنخلي معهم صفر كمان ومحرم زي ما كان أهل الجاهلية ونسيئون، وقال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. يبقى الأحكام التي في الحج قد جعلها الله عز وجل لا جدال فيها. كانوا في الجاهلية يقولون إن الإنسان الذي هو من أهل الحرم اللي يسمونهم بالحمس، الحمس أهل الحرم قريش ومن معها، ولدول أهل الحرم لهم مزية على غيرهم أنهم لا يخرجون من الحرم، ما يروحوش الحل، فكل الناس روح العرفات إلا دول. فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظمهم وأفضلهم وأكرمهم على ربه سبحانه خرج من الحرم وذهب إلى عرفات في الحل، تعجبوا، فواحد منهم يقول: هذا أحمسي، ما له يذهب إلى الحل، تعجب ربنا، قل لا جدال في الحج، انتهى الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: ثم أفيض من حيثه، أفزيك زي الناس، ما فيش خيار في هذا شيء، الحد أفضل من حد فيها، فالكل في الحج نفس المناسك يفعله هؤلاء وهؤلاء. لكن فضل أهل مكة بشيء واحد فقط، وهو أنه إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فلا هدي عليه، ما فيش دم عليه، ما فيش هدي عليه، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: الرفث الجماع، الرفث الجماع. وقال ابن المنذر: أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. هذا إجماع لا يفسد، لكن قلنا يبطل بحاله، يبطل بالردة، يبطل الحج بالردة. وقلنا عند جمهور العلماء لا فرق بين أنه باطل أو فاسد، لا فرق بين، إلا في المناسك، في المناسك هنا حطوا، وفي أبواب من البيوع برضو حطوا حاجات كده أن يقول هذا فاسد وهذا باطل. عايز يفرق بين إيه؟ يفرق بين أن هذا فاسد تمضي فيه كمل هذا الفاسد اللي فيه، وهذا باطل معناه أعف ملكش تكمل هذا. يبقى هنا التفرقة في هذه العبادة أن الإنسان إذا حج فوقع في الكفر هيقول له كمل إزاي هو كافر، هنا يلزمه يرجع للإسلام الأول وبعدين يبقى يحج. يبقى على ذلك ما ينفعش إن هو مرتد كافر يقول له كمل الحج، بخلاف من جامع أهله، جامع أهله ما زال مسلما، فأمر بأنه يكمل هذا الحج ثم عليه أن يعيد مقابل وعليه الكفارة في ذلك. يقول لنا أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل مروي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف. فتوى الصحابة في ذلك أنه عليه الذي جامع أهله أن يكمل هذا الحج الفاسد، وأنه يذبح أو ينحر بدنه، وإنه عليه يحج مقابل هو وأهله، وإنهم يتفرقان في المكان الذي جامعها فيه حتى لا يقع في الجماع مرة ثانية. هذه فتوى من مجموعة من الصحابة يقول لنا لم يعرف لهم أو لهما مخالف. ذكر ابن عمر وابن عباس، أيضا جاء عن ابن عمرو أيضا قال ذلك، وسئل وقال كلامي مثل كلامهم، يعني هم أفتوا بإيه وأنا بقول كما يقولون. الوطء في الفرد والدواعي، والدواعي لكن الوطء هو الذي يفسده، دواعي الجماع لا تفسد الحج، إنما عليه الفدية بسببها، عليه لأنه ارتكب محظورا، ارتكب محظورا. يبقى الدواعي كالمباشرة دون الفرج والاستمناء، المباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد حده ولا خلاف في ذلك. وإن أنزل، إن أنزل فعليه بدنة، وفي فساد الحج روايتان، والصواب أن الإفساد لا يكون إلا بشيء واحد بس اللي هو الجماع. أما لو أنه استمنى بيده أو بيد غيره هذا آثم في هذا الشيء، ولكنه الحج يمضي في حجه وعليه الفدية. يقول لو أنزل منيا يعني فعليه بدنة، وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد وهذا الصواب، وهو قول الشافعي، لأنه يجب به لا يجب به الحج. قال لأنه يجب بالجماع الحج دونهما، لأنه يجب به بإيه؟ بالجماع. يعني كان أجمل لو أنه يقول لأنه لا يجب به يعني بالمباشرة، ولكن هو يجب به فحط على إيه؟ على الجماع، حط على الجماع. المهم أنت تفهم الكلمة، ممكن تلخبطك شوي في جماع وفي مباشرة. المباشرة لا يجب بها الإيه؟ الحد، وإنما يجب بها التعزير. يجب الجماع في الحرام الزنا يعني يجب به الحد، فهنا قصد هذا الشيء. يقول إنه طالما فرق في العقوبة بين إنسان يقع في الزنا وبين إنسان يستمني، هذا الثاني يعذر والأول إنه عليه الحد، قال فيفرق أيضا في الحج. بين إنسان جمع أهله فسد حده، وبين باشر، باشر فيه التعزير إذا كان في غير الحج، إذا كان في الحرام، يبقى على ذلك هذا لا حد فيه، يبقى عليه الكفارة ولا يفسد الحج. الثانية يفسد، وهو قول مالك، والراجح القول الأول أنه لا يفسد الحج إلا بما أجمع عليه. أما إذا مسألة اختلف وليس فيها إجماع يبقى لا نفسد على إنسان حجه وقد أتعب نفسه، أتعب بدنه وأنفق ماله، وبعدين نبوظ نقول له الحج بتاعك فاسد من غير دليل قوي، هذا فيه نظر. في جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل، في جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل، يعني لا شيء فيه، قتل القمل والبراغيث والجراد على الراجح لا شيء فيه. وعن أحمد يطعم شيئا، إذا الإنسان تورع فقتل شيئا وأطعم شيئا، أطعم أو أعطى للناس مالا يسيرا ريال أو نحو ذلك، هذا أفضل. قال إسحاق تمرة فما فوقه، تمر فموقع، يعني إنسان تورع لما أتى البرغوث، لما أتى القملة وتورع، مش هقول عليك خروف، خروف في قملة ما يجيش، فقال هو لا شيء عليه، ده الراضي تورع رجع مسيئة التمر فموقع، اتصدق بتمر، لكن كإلزام الراضح لا، يعني يحتاج لدليل في الإلزام. وعقد النكاح، عقد النكاح حرام ولكن لا فدية فيه، لكن حنقول انه باطل، انك احباط كأنه لم يحدث شيء، من جاهل ذلك انك احباط، ولا شيء. من تعمد ذلك أن نكاح باطل هو أسد، أنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ومع ذلك فعل. وفي البيض والجراد قيمته مكان، لما تقدم في البيض وروي عن عمر في الجراد الجزاء، ولم يسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجراد شيء، لكن الإنسان طالما لا يحتاج لقتله فلا يفعل، لا يحتاج، لا المكان فيه زرع يخاف عليه من الجراد ولا هو بيؤذي أحدا، أسيبه ملكش دخل بي. إذا كان المكان فيه زروع يخاف منها رش عليه مبيدات أو كده خلاص صحيح، من هذا مؤذي الآن فيجوز قتل كل ضار. في الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، يعني عايز يقول يحرم على الإنسان يقص أظفاره والعشر صوابع، طيب مش عشرة، خمسة بس، ثلاثة، اثنين، ايه اللي فيه الجمع؟ الجمع هيكون فيه الفدية اللي هو الشاء او البدل اللي منها. طيب الاقل من ذلك، فقال لك انه اللي قص شعرة واحدة او شعرتين هيكون اقل من اللي حلق شعره كله، يبقى هنا هذا في شيء وهذا في شيء اخر. في الشعرة او الظفر اطعام مسكين، تطعم مسكين يعني طعام تديه لمسكين، وجبة او نحو ذلك. في اثنين اطعام اثنين، اطعام مسكين ده مين؟ من تعمد ان يقص ضفر متعمد، ما هوش ضفر لا بيؤذي ولا غير، ولكن ترفها فعل متعمدا، او حلق شيء من شعره، اخذ شعره من شعره متعمدا، ويمكن انسان مش واخد باله وعدته انه لما يتنرفز شويه يبقى يشد في شعره مش واخد باله، هذا اذا فعل ولم يشعر لا شيء عليه، لكن تعمد انه قطع شيئا من شعره يبقى عليه شعرة واحدة انه يطعم مسكين، قبضة من طعام مثلا. في شعرتين يبقى عليه اطعام مسكينين. في ثلاثة هنا اختلف، ثلاثة يطعم ثلاث مساكين ولا انه يبقى هذا جمع وعليه شافي هذا الامر. وروي عن في يقول عن احمد قبضة من طعام، قبضة من طعام يعني يطعم مسكين، يأخذ قبضة من تمر ويديها لمسكين إذا كان قص شعره من رأسه. إذا كان شعرتين يبقى هنا كأنه يعلم الإنسان الأدب، تأدب وأنت محرم، تأدب مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما يجيش إنسان يمسك شعره طيب أهو أطعطها، دي هيافة من الإنسان يعمل هذا الشيء، ليه تفعل هذا؟ أنت ممنوع أن تحلق شعرك ولو شيئا بسيطا منهم، الاستهانة تتسبب في أن عليك الغرام، عليك الغرام. لما زاد في الاستهانة شعرتين ثلاثة هذا جمع، يبقى عليك الفدية أنك تذبح شاء أو فدية الأذى. في الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين يطعم مدا يعني. وعن أحمد قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل، يعني ما قدروش يقول يعني أقل ما يكون قبضة من طعام. والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، يفدي يعني يدفع الفدية، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الضرورات تبيح المحظورات، إنسان مريض عنده حمى ومحتاج إن هو يتدسر بالثياب سعال، مش ما فيش قدامه إلا اللي يلبس البلط بتاعه والجاكيت بتاعه مع شدة الحمى حيانه لموت، لا، يبقى هنا الضرورة تبيح المحظور. وأنت الآن ارتكب محظورا ولا ترك واجبا؟ ارتكب محظورا، لبس الثياب، يبقى هنا فكفارة من إيه؟ فدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام يصوم ثلاث أيام، الصيام يصوم في أي مكان الصيام. إطعام يطعم ثلاث أصع لستة مساكين، ثلاث أصع لستة مساكين. النسك هيذبح شاء التي تجزي في الأضحية، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى إذا فعل هذه المحظورات متعمدا وهو معذور لا إثم عليه وعليه الفدية، متعمدا وليس معذورا برضو عليه الفدية، ولكن عليه الإثم، يلزمه يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب قال ولحديث كعب ابن عجر اللي في القمل، يعني الفدية بقى نفسها بيقول لك هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، واضح الفرق؟ بسبب الإحرام أو الحرم، يعني وأنت محرم حتى لو كنت في الحل، لو كنت يعني أنت من المطار هنا مطار النزهة لبست لبس الإحرام وقلت لبيك حج لبيك عمرة بقيت محرم ولا مش محرم، لقيت عصفورة ضربتها سطها، هل يجوز لك؟ إيه بقى عليك الفدية؟ عليك مع أنك هنا لسه في مصر ما رحتش ولا غيره، ولكنك أحرمت قلت لبيك عمرة أو لبيك حجة، يبقى عليك الفدية. يبقى هذا بسبب الإحرام حتى ولو كنت في الحل. طيب رحت هناك وخلصت العمرة بتاعتك وانت ماشي في الطريق لقيت حمامة من حمام الحرم ضربتها قتلتها، هنا يحرم عليك ولا لا يحرم؟ يحرم حرمة شديدة، لأن في الحرم أشد منه في الحل. طيب الآن عليك الإثم، تتوب إلى الله عز وجل وعليك الفدية أيضا الفدية. حمام الحرم أيضا هنا زي زي غيره من الحمام، وإن كان هذا أنه في مكان آمن في مكان، الفدية هي هي حمامة في غير الحرم قتلته وأنت محرم عليك شاة، حمام من حمام الحرم قتلته وأنت حلال أيضا عليك شاة. يبقى الفدية هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. الفدية قسمان، الفدية لتلزمه قسمان، قسم على وجه التخيير أنت مخير بين كذا أو كذا أو كذا، فدية من صيام أو صدقة أو، يبقى هذا تخيير. تخيير يكون التخيير هذا في ارتكاب المحظورات. فدية تانية على الترتيب، الترتيب يكون الترتيب في ترك الواجبات. طيب نشوفه كده، قسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني، يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. يبقى دي الأشياء التي على التخيير زي ما يقول لنا فدية اللبس، لبس الثياب أو تطيب أو غطى رأسه أو أزال أكثر من شعرتين 3 شعرات 4 شعرات أو حلق الشعر كله أو قصه أو ظفرين أكثر من ظفرين أو أنه أمنى بسبب أنه النظر المحرم لا يجوز له أن يبذل نظرة محرمة لا لزوجته ولا لغيره، فلا رفث ولا فسوق، فإن فعل ذلك فنزل منه المني يبقى عليه هذه الفدية، عليه هذه الفدية. والمباشرة بغير إنزال مني، يخير بين ذبح شاة والمباشرة بغير إنزال، يعني احتضن امرأته مثلا وهذا عليه مخير في هذه الأشياء، على خلاف في ذلك، على خلاف في أنه لو لم ينزل هل عليه الإثم ويتوب فقط؟ هذا لعله أرجح، هذا أرجح فيه أنه يتوب إلى الله طالما أنه لم ينزل منه شيء، قبل امرأته ونحو ذلك بشهوة، يبقى هنا الأحوط أنه عليه هذه الفدية، لكن كدليل ما فيش دليل عليه على هذه الفدية، يبقى على ذلك يتوب إلى الله سبحانه. قال يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. لكل مسكين مد بر، بر اللي هو القمح، والمد من الكفين منه يعني نص من حوالي نص كيلو أو 600 جرام من القمح للمسكين، أو نصف صاع من غير القمح يعني من التمر أو من الشعير أو غيره. الآن يعني إنه الإطعام متوفر جدا هناك وإنه الفقير مش محتاج بأنك تديله مد قمح، في الماضي كان ينتفع بذلك، الآن لعله لا ينتفع بذلك، فلو أنك أعطيته طعاما يطعمه ويأكله مباشرة هذا أولى من المد أو النصف المد، يبقى واجبة لهذا المسكين أولى. لكن لو أنه فعل ذلك جاز، لو فعل لو ادى للمسكين كيلو لربع من الرز مثلا في ذلك هذا جاز له. لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك، وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك اذاك هوام راسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق راسك وصم 3 ايام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة أو تفيد التخييم طالما قال له أوي يبقى هو مخير من هذه الأشياء. طب هيثم يقول لعلك أذاك هوام رأسك، عشان أذاه هوام رأسي عليه هذه الفدية، عشان حلق، عشان هيحلق شعره يتخلص من هذا الأذى بحلاقة الأفشح. طيب، ولفظة أول التخيير وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه، يعني يقصد باقي هذه الأشياء محرمة لأنك لا يجوز لك الترفه، الترفه بلبس الثياب، لا، أنت تلبس كفن الموتى، الإزار والرداء، فلما تلبس الثياب اللي فيها ترفه وفيها إظهار لأن أنت أحسن من غيرك في الثياب يبقى عليك الفدية في ذلك. قال ابن عباس في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، من وقع على امرأته قبل التقصير، قبل التقصير هنا لأن التقصير حيعتبروا نسك، وقع هنا في على امرأته في العمرة مش في الحل، يبقى هنا هذا في عمرة، العمرة بنقوله المناسك بتاعتها هتبقى الإحرام هذا ركن، هيبقى الطواف البيت هذا ركن، السعي بين الصفا والمروة ركن أو واجب، خلاص فاضل لنا الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير على قول الجمهور هيكون من ضمن المناسك، قالوا نسك. ليه نسك؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة ودعا للمقصرين مرة، كونه يدعو له مش هيدعو له إلا على فعل شيء مما يأخذ عليه الثواب، فهنا اللي هيقال عليه فيه الثواب في أعمال العمرة يكون ضمن المناسك، فهذا نسك المناسك، خلافا لمن قال إنه هذا تحلل من الإحرام، تحلل محظور عند الأحناف القول بأنه هذا تحلل من الإحرام. فإذا قيل هذا تحلل من إحرام يبقى لا شيء عليه، تحلل من إحرام، تحلل بأنه لبس الثياب، تحلل بأنه حلق شعره، تحلل بأنه قبل امرأته، لا شيء، كله زي بعضه. طالما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حلق ولمن قصر دليل على أن هذا داخل في النسك. ودعا ابن عباس بقى يؤيد ذلك أن الذي أنهى مناسك العمرة فضله بس يحلق شعره، قبل ما يحلق شعره واقع أو جامع امرأته قال له عليه فدية، يبقى العمرة بتاعته صحيحة ولا مش صحيحة؟ العمرة صحيحة وعليه الفدية، وجعلها الفدية واحد من ثلاثة على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك لأنه ارتكب محظورا. وروى الأثرم أن عمر بن عبيد قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع له على أن يهرق دما، وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، يعني عايز يقول إن هذا قبل امرأته عائشة بنت طلحة، فالمجموع هنا في كونه إجمع فيه شيء، لكن المفتون اللي موجودون أفتوه بأنه عليك في هذا أن تهرق دما، يعني تذبح شاة، إذا ذبح شاة لأنه ارتكب محظورا يبقى لها بدل ولا ملهاش؟ لها، بكونهم أجمعوا له يعني أفتون عليك شاة، معناه أن فدية ارتكاب المحظور. وقيس عليه مباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، وقد يقال أن ده حالة ودي حالة ثانية، أنه الإمناء المباشرة ماشي زي التقبيل، إنما الإمناء أنه نظر على شهوته شديدة فلما نظر لامرأته صارت شهوته فأمنى، قالوا يقاس على ذلك أنه يقول لنا ربنا سبحانه أنه فلا رفث، قالوا هو الجماع في الدواعي الجماع على هذا الأحوط، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحد، فوجبت به شاء كالحلق. المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء، هي اشتفاقا وكان يعني ذكر ابن قدامة في المغني فيها كأنه شبه اتفاق من العلماء على أن من باشر امرأته عليه شاء، على أن من قبل عليه شاء، من نظر فأمن عليه شاء أيضا، وذكر كلامه، لكن ابن حزم حيذكر خلاف ذلك، يذكر يعني أنه المحرم هو الإيلاج، أن الإنسان يدام، أنه يدام، وذكر عن أبي هريرة يقول يحل المحرم من امرأته كل شيء إلا الجماع إلا الجماع. هذا جاء عن أبي هريرة. ده نقصد ذكر ذلك أن المسألة ما فيهاش إجماع، ما فيهاش إجماع من العلماء على أنه الذي قبل امرأته عليه شيء، ما هيش إجماع، لكن هذا الأحوط عليه جمهور أهل العلم. فبننقل بس أنه أجمعوا له على ذلك، فقد يظن هذا إجماع، والإجماع خلف أبو هريرة قبل ذلك، فيها شيء. كذلك جاء عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن عبد الرحمن أنه قبل امرأته وهو محرم، قبل امرأته، فسألت سعيد بن جبير قال ما نعلم فيها شيئا، فليستغفر الله عز وجل، فليستغفر الله. يبقى مسألة إنها إجماع فيها نظر، مش إجماع. يبقى الذي ذكره قبل ذلك أنه أجمع له لما سأل آدي هنا، رواه زي ما يقول الأسرم بإسناد عن عبد الرحمن بن الحارث أن عمر بن عبيد قبل عائشة بنت طلحة محرما فسأل فأجمع له على أن يهريق دمه. نقول لا يقصد به الإجماع، لا يقصد به الإجماع، لو كان إجماع ما كانش خالف هؤلاء أي إجماع مع المخالفة. يبقى كأنه يقصد أن الفقهاء اللي موجودين فسألهم في الإحرام أو في المناسك قالوا له أنه عليك دم، لا مانع لقول الجمهور على ذلك، لكن لا يمنع من أن غيرهم أفتوا بأنه لا معلوش دم علي يستغفر الله. فهنا جاءه عن سعيد بن جبير. وقال عطاء أيضا، عطاء بن أبي رباح وهو فقيه مكة رضي الله عنه، قال مثل قول سعيد بن جبير. وجاء عن عطاء لا يفسد الحج إلا التقاء الختانان الختانين، فإذا التقى الختانان فسد الحج ووجب الغرم. برضو جاء عن غيلان بن جرير قال سألني وعلي بن عبد الله وحليم بن دريم محرم، فقال وضعت يدي من امرأتي موضعة فلم أرفعها حتى أدنت، يعني كأنه قبل امرأته أو وضع يده عليها فأجنب، صارت شهوته فأجنب. فقلنا كلنا ما لنا بهذا من علم، فمضى إلى أبي الشعثاء وهو جابر بن زيد رضي الله عنه فسأله، ثم رجع إلينا يعرف البشر في وجهه، فسألناه ماذا أفتاك، قال إنه استكتمني فهؤلاء كلهم لم يروا في ذلك شيئا. يبقى جاء عن البعض، وده اللي نقصد نذكره، المسألة مش متفق عليها ولا فيها إجماع، هي مسألة الأحوط فيها ذلك أنه قياسا على ارتكاب المحظور أن من قبل امرأته بشهوة عليه أنه فدية الترفع أو فدية الأسف. فضل شيء. بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، في الفطرة زكاة الفطر يعني، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل يوم كل مسكين يوم، عن إطعام كل مسكين يوم. إذا هنا بيذكر لك من ضمن الأشياء اللي في التخيير المخير بين أشياء جزاء الصيد، كأنه دخل تحت القاعدة الكلية اللي هي ارتكاب المحظور، ارتكاب المحظور، في ارتكاب المحظورات هو مخير في الفدية. يخير في جزاء الصيد بين المثل من النعم، زي ما ذكر الله سبحانه وتعالى من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك أو إذا معناه التخيير، هو مخير لها باب في هذا الأمر. إذا هو مخير بين المثل من النعم، من النعم، النعم اللي هي بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام ثلاث أشياء اللي هم الغنم البقر الإبل. إذا هنا حينظر لهذا الصيد يشبه إيه من الأشياء، إذا يكون مثله من النعم، وحيجي التفصيل الذي يخير بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، يعني حيتقال إنه هذا قتل حمامة في الحرم. طبعا إذا كان الصيد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يبقى يعمل ولا يحتاج لحكم اثنين، إذا حكم به الصحابة رضي الله عليهم يبقى يعمل بما قالوه ولا يحتاج لحكم اثنين. إذا كان لا محدش حكم فيه قبل كده يبقى الآن يحكم به ذو عدل من أهل العلم وأهل الخبرة في ذلك وأهل الفقه، فاحكمان إن عليك في هذا الذي صدته عليك شاة، عليك فيها دجاج، عليك فيها بقر، عليك فيها بدنة، بحسب ما يحكمان ويلزمك ذلك. وأنت مخير لما هتذبح هذا بدل شاة مثلا أو تقوم بمحل التلف، يبقى في انت قتلت هذه الشاة فين؟ في الحرم مثلا، يبقى قتلت هذه الحمامة في الحرم، القيمة بتاعتها ايه؟ القيمة تتحكم انها شاة، عليك شاة. طيب الشاة هناك تساوي قد ايه؟ تساوي 300 ريال مثلا، 300 ريال يبقى هذه القيمة، يشتري بهذه القيمة طعاما يجزئ في الفطرة، طعاما يجزي الفطرة، أو يشتري بها واجبات، من طعام وطعمها المساكين، يبقى هنا الوجبة تجيب كم وجبة تطعم المساكين، أو بعدد ما يطعم المساكين من هذه الوجبات يصوم. فرضنا قيمة هذه الشاة، أو ينظر الشاة نفسها هذه اللي عليه، تأكل كم مسكين، تأكل 10 مساكين تطعم 10 مساكين، تأكل أكثر أقل بعددها، يبقى على ذلك عليك إطعام هؤلاء، أو عليك الحاجة الثالثة وهي الصيام. كم مسكين هياكلوا هذه الشاة؟ 10 مسكين يحصلهم 10 أيام مكانها. إذا كان عليك جمل فيها، كم مسكين يأكلوا هذا الجمل؟ يأكلوا 50 مسكين، يأكلوا 40، يأكلوا 20 مسكين، يبقى عليك أن أنت بقدر ذلك تصوم. فأنت بالخيار بين التلف الأشياء على ما يذكر لنا هنا. لقول تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، وحيجي الكلام عن الصيد. القسم الثاني في الفدية، قلنا قسم على التخيير اللي هي في ارتكاب المحظورات، قسم الثاني على الترتيب، يعني يلزمك كذا إذا لم تجد تنتقل إلى البدل. طيب زي دم المتعة، دم القران، ترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، الذي يترك واجب من الواجبات يجب عليه دم في ذلك، دم المتعة ودم القران. وإن كان العلماء يعني يقول دم المتعة هذا دم شكران، دم شكران، وحتى ولو لك ربنا نص عليه إن فيه دم في هذا الشيء، ولو كان دم شكران فهذا واجب عليه. الواجب بتنتقل إلى البدل إن لم تجد بنص الآية، إذا لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، الجملة تلك 10 كاملة، تلك 10 كاملة، يبقى هذا في دم المتعة. والقران يسمى متعة أيضا، فعلى ذلك يلزم في القران ما يلزم فيه المتعة. وترك الواجب، إذا ترك واجبات كالمبيت بالمزدلفة، كالمبيت في ليالي منى، لغير المعذور طبعا، لغير المعذور، كذلك رمي الجمرات، يبقى عليه في ذلك الدم على وجه الترتيب. كذلك الوطأ، الوطأ إذا وطأ امرأته في أثناء الإحرام فأفسد الحد بتاعه أو أفسد العمرة عليه دم، ويكون له البدل إذا تعذر عليه. فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدم أو ثمن عدم الدم، ما لقاش خرفان بتتباع في هذا المكان، أو إنه ما معهوش ثمن يشتري وهي مولودة، الخرفان مولودة بس معهوش ثمن يدفعه، حيصوم 3 أيام في الحج، يعني وهو في منازل الحج أو وهو في أشهر الحج، أو بعد ما يعمل العمرة وينتظر الحج بين الاثنين يصوم. والأفضل كون آخرها يوم عرفة، فرضنا أن أنت حجيت وأنت متمتع ومعكش فلوس تشتري الهدي، يبقى عليك صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هتصومها أنك أما تعمل العمرة بتاعتك ما بين العمرة وبين الحج تصومها، لكن الأفضل إذا أنت بديت بإحرام الحج، هذا الأفضل إذا بديت بالإحرام، يبقى يستحب أنك تقدم الإحرام شوية على يوم 7 على يوم 6، بحيث تصوم يوم 6 و7 و8 أو 7 و8 و9، يبقى هذا الأفضل فيه، الأفضل كون آخرها يوم عرفة. نص عليه الإمام أحمد، نص عليه، فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج، روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمة وغيرهم. ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الولد، وهنا وجب عليه بإيه؟ أنه تمتع بالعمرة إلى الحج. انعقد سبب الولد أنه عمل العمرة، عمل العمرة يبقى من بعد العمرة يجوز له أنه يصوم، لأن السبب موجود الآن. لكن إذا كان الذبح مش هيتقال أنه بعد العمرة يذبح، ولكن هيذبح في يوم العيد، لأن هذا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قالش الحد اذبح بعد العمرة وإنما في يوم النحر. تصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وبه قال مالك والشافعي في القديم، يعني أنه إذا ما صمش في يوم 7 و8 و9 ما أضرش، يبقى يرخص له يصوم في أيام التشريق. يبقى يوم العيد إجماعا لا يجوز له أن يصوم، أيام التشريق له ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، لهذا فقط الذي لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم في هذه الأيام. 3 في الحج، و7 إذا رجع، سواء رجع إلى أهله أو رجع من الحج، يعني خلص المناسك، فرضنا مش هيسافر دلوقتي هيقعد في الفندق بتاعه بعد مناسك الحج، يبقى إذا انتهى من مناسك الحج رجع من المناسك جاز له أن يصوم حتى ولو كان في الطريق يصوم 7 أيام. الأفضل ينتظر حتى يرجع إلى أهله فيصوم هذه الأيام 7، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويجوز صيامها كما ذكرنا بعد فراغه من أفعال الحج. قيل لأحمد: يصوم بالطريق أو بمكة؟ طالما خلص الحج خلص، وهو راجع من الحج له أن يصوم فيه حيث شاء كما يقول مالك ويقول أحمد، وعن عطاء ومجاهد في الطريق وهو قول إسحاق. يجب على محصر دم الذي أحصر، يجب عليه دم. الإحصار قلنا في العمرة لا يتخير فوات العمرة، ما تفوتش العمرة، ولكن قد يحصر عنها بعدو أو بمرض حبس مثلا، حبس عن العمرة، طالما تعذر عليه وحيضطر إن هو يرجع أو حيرحلوه من هناك، يبقى يعمل إيه؟ عليه دم، يرسل إلى فقراء الحرم يذبح شاه هنالك ويرجع هو، يبقى هنا يتحلل بإراثة الدم، لقوله تعالى: فإن أحصرت فما استيسر منه. فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل. هذا في الإحصار. إذا أحصر كان الواجب عليه العمرة، ترك العمرة واحتاج، لاحظ هذا، لو كان قال محلي حيث حبستني كان يبقى معلوش حال، معلوش حال، لكن لما لم يقل ذلك يبقى عليه صيام 10 أيام ثم يحل بعد ذلك قياسا على دم المعتاد، قياس وليس نصا. لكن هل الصحابة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم صاموا 10 أيام؟ هم يعني أيام الحديبية، هل صاموا 10 أيام؟ هذا كثير، 10 أيام أنه هو يلزم بأنه يصومها. فالراجح أنه لو رجع وصامها بعد ما رجع لا شيء عليه، طالما أنه لم يجد الأصل وهو الغنم، لكن الأفضل أنه يصوم ثم يرجع. بس مش بإمكان، لو كان حيغلوه من المطار أنت محرم حنرجعك لبلدك، فين هصوم 10 أيام؟ ما يقدرش يصوم 10 أيام وصار محصرة، إيه بعد ذلك حيرجع؟ لما يرجع حيصوم هذه 10 أيام، إلا إذا وجد من يوصل له شاة إلى الحرم أو يشتري شاة هناك وينحرها لفقراء الحرم. يجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس في شهوة أو تكرار نظره بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، كلام المتعة. يعني هذا الكلام في خلاف بين أهل العلم في هذا، لكن هذا اختياره هنا أنه يفعل ذلك الذي وطأ في أيام الحج. وطأ في الحج إمتى؟ تحلل الحج له تحللان، تحلل الأول وتحلل ثاني. التحلل الأول برمي جمرة العقبة، فلو أنه قبل رمي جمرة العقبة وطأ أهله فسد الحج، وعليه يمضي في هذا الحج الفاسد، وعليه هذا الذي ذكره من الفدية أنه ينحر بدنه، جمل يذبحه ويوزعه على الفقراء الحمر وعليه الإعادة لهذا الحد. طب إذا كان لا يجد المال ولا ليس معه مال يشتري، قال يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، على خلاف من أهل العلم في صيام العشرة أيام، بس لعل هذا الأهون على الإنسان القول هذا. قال ثم حل قياسا على دم المتعة، يجب على من وطأ في الحج زي ما ذكرنا مثله أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة فنزل منه المني، هذا لا يفسد حجه، لا يفسد حد ولا تفسد عمرته، وإنما عليه إنه الشاه في إنزال المني، وإن كان هو يعني يقول لك له البدل، ويجب أيضا ذلك على من وطأ أو فعل هذا عليه بدنه، بدنه كثير لأنه جعل هذا مثله زي الجماع، جعله هذا الراجح هذا أقل من الجماع دون الجماع، لو قال عليه شاه لعل هذا يكون أهون فيه. فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو قالوا للوطئ، أنا قلت لكم قبل كده هنا ذكر ابن عمر وابن عباس، هنا أضاف إليهم عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا، قالوا للواطئين يعني الرجل الذي وطأ امرأته في الإحرام أهدي هديا، وإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وقيس الباقي عليه. يقول الوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، إذا في الحج في التحلل الأول هو عند رمي جمرة العقبة، بعد ما رمى جمرة العقبة سيتحلل، هيلبس اللبس العادي بتاعه، هيحط الطيب بتاعه ويذهب يطوف طواف الإفاضة. لو أنه في هذه الفترة وطأ امرأته يفسد الحج؟ لا يفسد، لأنه خلاص تحلل التحلل الأول، لكن هذا كان محظورا عليه، يبقى لا يفسد الحج ولكن عليه شيء بسبب ذلك، يبقى يقول لنا علشان يطوف بالبيت الأول يروح للحل في تنعيم مثلا ويحرم من هنالك من التنعيم حتى يطوف بالبيت، ليطوف للزيارة وهو محرم، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به. ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحد من قابل، هذا رجل وطأ أهله إمتى؟ هو خلاص تحلل التحلل الأول قبل بقى الطواف بالبيت، قبل إيه بعد التحلل الأول؟ ابن عباس يفتي، كان ابن عباس فرق بين اثنين، الذي وطأ قبل التحلل الأول هذا أفسد، قال حجك فاسد عليك الإعادة وعليك بدنة، الثاني الذي وطأ بعد التحلل الأول قال هذا لا يفسد حجه وعليه إنه يذهب فيحرم من الأدنى الحل ويطوف بالبيت وليس عليه الحد في قابل، وألزمه بجزور بين الاثنين، يعني عليه هو وامرأة معنى ناقة يعني بين الاثنين. قال ولا يعرف له مخالف من الصحابة وعليه شاة، هنا الأثر نفسه عن ابن عباس جزور، هو بيقول عليه شاة، ليه عليه شاة؟ لأنه الذي وطأ قبل التحلل الأول كان عليه بدنة، طب بعد التحلل هنسوي من هذا ومن هذا، هذا محتمل وهذا أجود، ينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساد الحد وفاقا لأبي حنيفة. وعن أحمد يلزمه بدنة لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي. طيب لو أن هذا أفسد العمرة، يقول لنا في العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاء، قبل أن السعي هذا إما واجب وإما ركن، لكن الخلاف في التحلل من الإحرام بحلق الشعر هل هذا من ضمن المناسك، وهو الراجح إنه مناسك. طب لو أفسد العمرة بعد ما طاف بالبيت راح جمع أهله وقال فسدت العمرة هتعيدها من تاني من الميقات وعليك شاة، لقول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، صححه الألباني. بس العمرة فسدت وعليه إعادة هذه العمرة. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء. التحلل الأول فيه الحج في الحج، يبقى هو أحرم في يوم التروية وذهب إلى منى في يوم 8 وذهب إلى عرفة يوم 9 وبعدين بات بالمزدلفة ليلة العيد وبعدين توجه ليرمي جمرة العقبة لما رماها تحلل التحلل الأول. هو يقول إنه التحلل الأول يحصل بحاجتين، الرمي والحلق أو الرمي والطواف، أو الحلق والطواف أو الحلق والرمي، ويحل له كل شيء بالتحلل الأول إلا النساء، لحديث عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. هذا صحيح من غير كلمة حلقتم، يبقى التحلل الأول يحصل بالرمي، إنه رمى جمرة العقبة تحلل التحلل الأول، هذا راجح فيه. وقالت عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بعد رمي جمرة العقبة خلاص تحلل التحلل الأول، يجوز يضع العمامة على رأسه أو يضع الطيب. التحلل الثاني يحصل بإيه؟ إن الطواف بالبيت، إذا طاف بالبيت تحلل التحلل، إذا كان ما سعاش يبقى يلزمه الطواف والسعى، إذا كان سعى قبل ذلك قارنا أو كان مفردا يبقى خلاص انتهى بالطواف بالبيت. قال: ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء. يبقى نحر النبي صلى الله عليه وسلم وطاف البيت بعد ما رمى، لهذا يحل له كل شيء، والله أعلم. الموعدنا القادم يوم السبت إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.